باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراض المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه فإنكم إن تخسروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخسروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم.
هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب وهو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام رحمه الله لهذا الباب لأجل حديث بريدة الذي ساقه وفيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تكفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تكفروا ذمة الله وذمة نبيه. وهذا لأجل تعظيم الرب جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته وفي سؤاله وفي العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحيد. وهذا الباب في من جهة التعامل مع الناس كما جاء في الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في كثرة الحلف متعلقا بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس وباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العسرة الصعبة وهي حال الجهاد. فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يكون بالتعامل ولو كان ذلك التعامل في أعصب الحالات وهي الجهاد فإن العبد يكون موقرا لله مذلا لله معظما لأسمائه وصفاته ومن ذلك أن يعظم ذمة الله وذمة نبيه. والذمة بمعنى العهد وذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يفسد فقد خطر عهد الله جل وعلا وفجر في ذلك وهذا مناف لكمال التوحيد الواجب لأن الواجب على العبد أن يعظم الله جل جلاله وأن لا يخسر عهده وذمته لأنه إذا أعطى بذمة الله فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما كان حتى لا ينسب النقص لعدم تعظيم ذمة الله جل جلاله من أهل الإسلام. لهذا كان الإعطاء مثل هذه الكلمة مثل كثرة الحلف فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز كثرة الأيمان لأن في كل منهما نقصا في تعظيم الرب جل جلاله. قال وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد في قوله أوفوا بعهد الله فسر بالعقد وفسر باليمين. فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعقد والعهد بمعنى. فلهذا فسر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم بأنها العقود التي تكون بين الناس. وفسر العهد هنا بأنه اليمين ودل عليه قوله بعدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فيجب الوفاء بالعقد ويجب الوفاء باليمين تعظيما لحق الله جل وعلا، لأن من أعطى اليمين لله فإن معناه أنه أكد وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به، أكد ذلك بالله جل جلاله. فإذا خالف وأكثر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيما، خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، حين استشهدتم الله جل جلاله أو حين حلفتم بالله جل جلاله. ولهذا كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه، والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرنا. ففيه تعظيم الله جل جلاله بأن لا يعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أن يعطي بذمته هو. وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم، ويعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلم، أن لا يبر منهم ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تمثلهم بهذا العلم. فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين ومقام أولياء الله الصالحين، فأن يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه أو على جوارحه أو على تعامله، لا شك أن هذا يرجع ولو لم يشعر يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيد أو من العلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، لأجل أنه قد يدخل على أهل الإسلام أو على الدين في نفسه من جهة فعله فيقصرون هذه الذمة، فيرجع الإخطار ذلك إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين. فهذه مسألة عظيمة، فتستحضر أن الناس ينظرون إليك خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن، ينظرون إليك أنك تحمل سنة، تحمل توحيدا، تحمل علما شرعيا، فلا تعاملهم إلا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلا، ونجعل أولئك يعظمون الله جل وعلا بتعظيمك له. ولا تخسر في اليمين ولا تخسر في ذمة الله، أو تكون في الشهادة حارثا أو في التعامل حارثا، لأن ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين. فتذكر هذا، وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم، إلى هذا البشر، ولا يكون منسوبا إلى حكم الله فيحد الناس عن دين الله. وكم من الناس ممن يحملون سنة أو علما أو يحملون استقامة يفيدون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا وما يجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس. نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص ونسأله أن يعفو ويتجاوز ويرحمنا جميعا.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله يكون على جهتين: جهة فيها التألي والتكبر والتجبر ورفعة هذا المتألي نفسه حتى يجعل له على الله حق، وهذا مناف لكمال التوحيد وقد ينافي أصله، وصاحبه متوعد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا الحديث. فهذا يتألى فيجعل الله جل وعلا يحكم بما اختاره هو من الحكم، فيقول: والله لا يحصل لفلان كذا، تكبرا واحتقارا للآخرين، فيريد أن يجعل حكم الله جل وعلا كحكمه، تأليا واستبعادا أن يفعل الله جل وعلا ما ظنه هو. فهذا التألي والاستبعاد نوع تحكم في الله جل وعلا وفي فعله، وهذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. والحالة الثانية أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي، ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في أمر وقع له أو في أمر يواجهه، فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل والخضوع لله لا على جهة التألي. وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه أقسم على الله لا على جهة التعاظم والتكبر والتألي، ولكن على جهة الحاجة والافتقار إلى الله. فحين أقسم أقسم محتاجا إلى الله، وأكد ذلك بالله وبأسمائه من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلا، فهذا جائز. ومن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سؤاله ويعطيه طلبته ورغبته. وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ مقاما بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعا لفعله، فتكبر واحتقر غيره. فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث. قال: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، كان رجلا صالحا. والذي والآخر كان رجلا فاسقا، فقال هذا الصالح: والله لا يغفر الله لفلان، لأن فلانا هذا كان رجلا فاسقا مريدا كثير العصيان. فتألى هذا العابد وعظم نفسه وظن أنه بعبادته إلى الله جل وعلا بلغ مقاما يكون متحكما فيه بأفعال الله، وأن لا يرد شيء طلبه أو له أن يتحكم في الخلق، وهذا ينافي حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى عاقبه فقال: من ذا الذي يتألى علي، يعني يتعاظم ويتكبر علي ويحلف علي ويقسم علي، لأن يتألى من الألية وهي الحلف. ومنه قوله تعالى: للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. والإيلاء من الآلية وهي الحلف، فيتألى يعني يحلف على جهة التكبر والتعاظم ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله، وغفر للصالح وأحبط عمل ذلك الرجل العابد. وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله جل جلاله وعظم مخالفة توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الفاسد، هذا الرجل الصالح، الرجل الفاسد أتاه خير من حيث لا يدري، وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها مؤذية له، وأنها فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله في ضعف بين الناس، حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله والله لا يغفر الله لفلان. فكانت هذه الكلمة التي ساءته وكان فيها إيذاء له كانت فيها مصلحة عظيمة له أن غفر له ذنبه. ولهذا نبه الشيخ في مسائل الباب بمسألة معناها أن من الابتلاء والإيذاء وكلام الناس في المكلف في الشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. ولهذا ليست العبرة باحتقار الناس ولا بكلامهم ولا بإيذائهم ولا بتصنيفهم للناس أو بقولهم هذا فلان كذا وهذا فلان كذا، العبرة بحقيقة الأمر بما عند الله جل جلاله. فالواجب على العباد جميعا أن يعظموا الله وأن يثبتوا إليه وأن يظنوا أنهم أسوأ الخلق حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة لله جل وعلا وأنهم لم يوفوا الله حقه. أما التعاظم بالنفس والتعاظم بالكلام والمدح والثناء ونحو ذلك فليس من صنيع المجلين لله جل وعلا الخائفين من تقلب القلوب. الله جل وعلا يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء، فالقلب المثبت المنيب يحذر ويخاف دائما من أن يتقلب قلبه فينتبه للفظه وينتبه للحظه وينتبه لسمعه وينتبه لحركاته، لعل الله جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزي.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليه وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع يعني لا يجعل الله شفيعا على الخلق، لأن شأن الله جل وعلا أعظم وأجل من أن يستشفع به ويجعل واسطة للانتفاع من أحد من الخلق. فالشفاعة المعروفة تأتي إلى أحد وتطلب أن يكون شفيعا عند آخر، لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده، وهذا يكون واسطة ولا يستطيع أن ينفعه بنفسه إلا بأن يتوسط. والله جل جلاله لا يجوز أن يظن به ذلك الظن لأنه ظن سوء بالله جل جلاله. الله سبحانه لا يصلح أن يجعل واسطة لأحد وإلى أحد من الخلق أو على أحد من الخلق، بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جميعا. فالاستشفاع بالله على الخلق يعني أن يجعل الله واسطة يتوسط العبد بربه على أحد من الخلق، هذا مناش لكمال التوحيد وعمل وقول من الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب. ولهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله حديث جبير بن مطعم كان الشاهد منه أنه قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستفتِ لنا ربك فإنما نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني نستشفع بالله، نجعل الله جل وعلا واثقة يتوسط لنا عندك حتى تدعو. والله جل وعلا هو الملك الحي القيوم، الملك الحق المبين، الذي نواصي العباد بيديه يفرقها كيف يشاء. شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، بل الرجل أو المكلف يستشفع لأحد من الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء. والله جل وعلا هو الذي يملك الأشياء جميعا، وهو الذي يسلط القلوب، هو الذي بيده الملك والملكوت، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وبيده خزائن كل شيء، ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالعباد هم المحتاجون إلى الله، وشأن الله أعظم من ذلك، إذ المخلوق حقير وضيع بالنسبة إلى الرب جل جلاله، وهو هذا المخلوق لا يصلح أن يجعل واثقة، أن يجعل الله جل وعلا واثقة عنده حتى يقبل هذه الواثقة، بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك. ولهذا كان سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام رادا على هذا الأعرابي، حيث قال له الأعرابي: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح سبحان الله، يعني تنزيها وتعظيما لله، تنزيها وإبعادا لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص. سبحان الله يعني يسبح الله تسبيحا، يسبح الله وأنزهه تنزيها، ويبعده تبعيدا عن كل شائبة نقص وعن كل ظن سوء به جل وعلا. فما زال يكبرها حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه من شدة تسبيحه وتنزيهه لربه جل وعلا. وهذا من الغضب لله جل جلاله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وما كان أعلمه بربه وما كان أعرفه بربه. ثم قال: ويحك إن أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. فالله جل وعلا من علم أسماءه وعلم الصفات المستحقة له جل وعلا، فإنه لن يدور بخاطره ومن سوء به جل وعلا أو استنقاذ له جل وعلا. إذن في هذا الباب، من هذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما يتحرز به الموحد من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا وتنقص بمقام الربوبية لله جل جلاله. نعم.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام حمى وحرس جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد وسد كل طريق توصل إلى الشرك. فإن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ 100 دليل أو أكثر. وأعظم الذرائع التي يجب أن تسد ذرائع الشرك التي توصل إليه. ومن تلك الذرائع قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا ونحو ذلك، فإن هذا فيها التعظيم الذي لا يجوز أن يواجه به بشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لكن كره المواجهة كما سيأتي. إذن فحماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وسده طرق الشرك كان في جهة الاعتقادات، وكان في جهة الأعمال والأفعال، وكان في جهة الأقوال. فإذا تأملت سنته وما جاء في هذا الكتاب في هذا التوحيد وجدت أنه عليه الصلاة والسلام سد الباب في الاعتقادات الباطلة وسد الباب في الأفعال الباطلة، كقوله: سد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وسد الباب أيضا في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الباب أيضا من ذلك في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد فيما يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. قال عن عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت سيدنا. فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. في هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر هذا مكروه، ومخاطبته بذلك يجب سدها، فلا يخاطب أحد بأن يقال له: أنت سيدنا على جهة الجمع، وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة يعني الخطاب المباشر، والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيدا لكنه كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، أن في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ. النبي عليه الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيدا لكنه كرهها ومنع منها لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك من تعظيمه والغلو فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، أن في قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى مع كونه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك ومنها طريق الغلو في الألفاظ. والقول للرجل بأنه سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له والإضافة إلى الجمع فهذا أشدها، وإذا كان بدون المخاطبة له ولفظ الجمع فإنه أهون منه. ومما ذكر العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام السيد الله تبارك وتعالى أنه يكره كراهة شديدة أن يقال لبشر إنه السيد هكذا للألف واللام وكلمة السيد، لأن هذا قد يفهم منه استغراق معاني السيادة، لأن البشر له سيادة تخصه، لكن الألف واللام هنا قد يفهم منها استغراق ألفاظ السيادة. ولهذا ترى أن الذين يشركون ببعض الأولياء كالسيد البدوي يعظمون كلمة السيد ويكثر عندهم التعبيد للسيد ويريدون به السيد البدوي، فيكثر عندهم عبد السيد ونحو ذلك، ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به ذلك الذي اتخذوه معبودا وتوجهوا إليه ببعض أنواع العباد. فيفهمون من كلمة السيد أنه ذو السيادة وللتصرف في الأمر، وهذا هو الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله أن لهم تصرفا في الأرض وقبولا للمطالب في الحاجة. قلنا وأفضلنا قولا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان، لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجهة، فهذا من الشيطان، والشيطان هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدح أحد ويعظم في مواجهته، وذلك حتى يعظم في نفسه فيأتيه الخذلان، لأن كل أحد تخلى عنه لا حول ولا قوة إلا بالله وتخلى عنه الزراد بالنفس والذل والخضوع الذي يعلمه الله من قلبه فإنه يخذل ويأتيه الأمر على ضرة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال بمثل ذلك القول مواجهة، ونهى عن المدح لأن فيه إضرارا بالمتكلم وإضرارا بالمقول فيه ذلك الكلام. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناس قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. هو عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، لكنه حمى ذلك الجناب جناب التوحيد وحمى حمى التوحيد حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس في ذلك، بل سد الباب في نفسه وهو سيد ولد آدم وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم، ولكن سد الباب حتى لا يدخل أحد منه بإقراره هذا الفعل فيعظم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم وإلى المعظم فيجعل القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى يشرك به وحتى يعظم بما لا يجوز له من التعظيم. هذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك، وهذا واجب على المسلم أن كل طريق أو سبيل يجعل نفسه تتعاظم من نفسه لنفسه أو من الخلق له يجب عليه أن يسده، لأن أعظم مقامات الشرف لك أن يعلم الله جل وعلا منك أنك متذلل خاضع بين يديه وأنك خائف وجهه تدعوه راغبا راهبا. هذه صفة الخلق من عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا بالخيرات. قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والخشوع نوعان، خشوع في القلب وخشوع في الجوارح، وخشوع القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي الله، وخشوع الجوارح بسكونها كما قال جل وعلا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. نعم.
باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى غدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على أصبع، والماء والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن جر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا الباب ختم به إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، وختمه هذا الكتاب في هذا الباب ختم عظيم، لأن من علم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقيا ويخضع خضوعا عظيما للرب جل جلاله. والصحيح والواقع من حال الخلق أنه لم يوقر الله جل وعلا، وما قدر الله جل وعلا، لا من جهة ذاته وقدرته وصفاته ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهذا في الإنزال، في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان صفة ذاته قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه، ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره ولما أطاعوا غيره ولا عبدوه حق العبادة ولا ذلوا له ذلا وخضوعا دائما وأنابوا إليه بخشوع وخشية، ولكنهم ما قدروه حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. ثم بين جل وعلا شيئا من صفة ذاته العظيمة الجليلة فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن عقل الإنسان لا يمكن أن يتحمل صفة الله جل وعلا على ما هو عليه، والله جل وعلا بين لك بعض صفاته فقال سبحانه: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا نظرت إلى هذه الأرض على عظمها وعلى غرور أهلها فيها، ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها وإلى ما فيها، فهي قبضة الرحمن جل وعلا، يعني في داخل قبضة الرحمن جل وعلا يوم القيامة، كما وصف ذلك بقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فنفهم من ذلك أن كف الرحمن جل وعلا وأن يد الرحمن جل وعلا أعظم من هذا. وكذلك السماوات مطويات كطي السجل في كف الرحمن جل وعلا كما قال سبحانه هنا: والسماوات مطويات بيمينه. وقال في آية سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه صفات الله جل جلاله، هذه صفاته. فإن الأرض التي يتعاظمها أهلها والسماوات التي يتعاظمها من نظر فيها هي صغيرة وهائلة في الصغر إلى أن تكون بكف الرحمن جل وعلا، والله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل، بل هو سبحانه وتعالى الواسع الحميد الذي له الحمد كله وله الثناء كله. ويبين لك ذلك، يبين لك عظمة الرب جل وعلا في ذاته وعظمة الرب جل وعلا في صفاته إذا تأملت هذه الأحاديث. فإنك إذا نظرت إلى هذه الأرض ونظرت سعة هذه الأرض وغرور أهل الأرض بها، غرور أهل الأرض في الأرض بهذه الأرض وبسعتها وبقواهم فيها، نظرت إلى أن الأرض بالنسبة إلى السماء أنها صغيرة، وأن بين الأرض وبين السماء الأولى مسيرة 500 سنة في مسير الراكب السريع، وكذلك بين السماء الأولى والسماء الثانية مسيرة 500 سنة، وهكذا حتى تنتهي 7 سماوات، والأرض بالنسبة للسماوات صغيرة. ولهذا مثل السماوات 7 النبي عليه الصلاة والسلام في الكرسي الذي هو فوق ذلك وهو أكبر بكثير من السماوات بقوله: إن السماوات 7 كدراهم 7 ألقيت في كرسي. يعني هذه السماوات صغيرة جدا بالنسبة إلى الكرسي، بل كدراهم 7 ألقيت في كرسي، والكرسي مكتنفها متقوس عليها، فهي صغيرة فيه وهو واسعها، كما قال جل وعلا عن الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالأرض التي أنت فيها وأنت فيها في نسبة صغيرة صغيرة هي بالنسبة إلى السماء، هذا وصفها. والأرض والسماوات بالنسبة للكرسي هذا وصفه، والكرسي أيضا فوقهما، وفوق ذلك العرش، عرش الرحمن جل وعلا، والكرسي بالنسبة للعرش كاف كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، فهو متناهي الصغر بالنسبة إلى عرش الرحمن الذي الرحمن جل وعلا مستوى عليه وهو فوقه سبحانه وتعالى. ولو تأملوا صفة الرب جل وعلا وما يجد له من الجلال وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل وما هو في ذلك على الكمال الأعظم، فإنهم سيحتقرون أنفسهم وسيعلمون أنه ما تم ينجيهم ويشرفهم إلا أن يكونوا عبيدا له وحده دون ما سواه. فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ الواجب أن يعبد المخلوق هذا الذي هو متصف بهذه الصفات العظيمة، فهو الحقيق بأن يذل له، وهو الحقيق بأن يطاع، وهو الحقيق بأن يذل، وهو الحقيق بأن يسأل، وهو الحقيق بأن يبذل كل ما يملكه العبد في سبيل مرضاته جل وعلا، إذ هذا من قدره حق قدره ومن تعظيمه حق تعظيمه. فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال وصفات الجمال لله جل وعلا، وأن ذات الله جل وعلا عظيمة، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه على هذا العظم، وجد أنه ما ثم إلا أنه يتوجه إليه بالعبادة، وأن لا يعبد إلا هو، وأن من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه، ونازع الله جل وعلا في إلهيته، ولهذا يحق أن يكون من أهل النار المخلدين فيها عذابا دائما، لأنه توجه إلى هذا المخلوق الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم إذا تأملت ذلك تأملت ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال، وهو جل وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي الأرض كشبه لا شيء في داخل ذلك الملكوت، يفيض رحمته ويفيض نعيمه على من شاء، ويرسل عذابه على من شاء، وينعم من شاء، ويصرف البلاء عن من شاء، وهو سبحانه ولي النعمة والفضل. فترى أفعال الله جل وعلا في السماوات، وترى عبودية الملائكة في السماوات، تراها متجهة إلى هذا الرب العظيم المستوي على عرشه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وشق لها من فائض، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك راكع أو ملك ساجد، وهذا لأجل تعظيمهم لأمر الله. فتنظر إلى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا من هذه الأرض وما هو قريب منها، بل نعلم بعض ذلك، والله جل وعلا هو المتصرف. ثم تنظر إلى أن الله جل وعلا هذا الجليل العظيم المتصف بهذا الملك العظيم أنه يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع، فيأمرك بعبادته وهي شرف لك لو شعرت، ويأمرك بتقواه وهو شرف لك لو شعرت، ويأمرك بطاعته وذاك شرف لك لو شعرت. فإنه إذا علمت حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السماوات السبع التي هي في الكرسي كدراهم أوتيت في كرس، ثم ما فوق ذلك والجنة والنار وما في ذلك، وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا خضوعا اختياريا، وأن تذل له، وأن تتوجه إلى طاعته، وأن تتقرب إليه بما يحب، وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به ويأمر وينهى به، ويكون عندك حينئذ التوقير غير التوقير، ويكون التعظيم غير التعظيم. ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض، كما أمر الله جل وعلا بذلك في حين قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال جل وعلا: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال أيضا جل وعلا في وصف الخلق من عباده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار، إلى آخر دعواتهم وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ومع ذلك يسألون النجاة من النار، فهم في ذل وخضوع لما عرفوا من آثار توحيد الربوبية ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس. أسأل الله جل وعلا في ختام هذا الكتاب أن يجزي عنا مؤلفه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب خير الجزاء، أن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء، وكل من ساهم في شرح هذا الكتاب لما أفهمنا من معانيه فإنه والله لكتاب عظيم اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعروا. وقرب الإمام رحمه الله فيه من نصوص الكتاب والسنة وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. هذا وصية أخيرة نختم بها هذا المجلس المبارك وهذا الدرس المبارك الذي يعز علي أن أفارق فيه هذه الأوجه وطلبة العلم. أوصي بالعناية بهذا الكتاب عناية عظيمة من جهة حفظه ومن جهة حفظه ومن جهة دراسته ومن جهة تأمل مسائله ومن جهة معرفة ما فيه، فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من صالح عباد الله. هذا وعثم رحمكم الله بذلك أعظم العناية، فإن فيه خيركم لو تعقلون، والله إن الانصراف عنه لنذير سوء، وإن الإقبال عليه لنذير بشرى ومؤذن بالخير والبشرى. هذا وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يغفر لنا زللنا وخطلنا، وأن يعفو عنا ما أخطأنا فيه، وأن يجعلنا من المعفو عنهم، ونسأل الله التسامح، وأن يجعلنا من المحققين لتوحيده، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم، اللهم فكن لنا يا كريم. هذا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.